بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، فزدنا اللهم علما وتوفيقا وإلهاما يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، أيها الأخوات الكريمات، لنزال وإياكم مع هذه الآيات من سورة البقرة، ونحن نتدارس وإياكم الجوانب العقدية فيها مع إشراقات قرآنية وتدبرات في هذه المعاني. نحن وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وحياكم الله جميعا والمشاهدين.
حياكم الله شيخ. انتهى بنا الحديث عن الحديث عن المثالين السابقين، وهما عن المنافقين، ثم بدأت أول الأوامر بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما سر البداية بهذه القضية العبودية، ولاحظم فيها قضية يا أيها الناس، يعني فيها نوع من أنواع التنبيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. العلماء يقولون إن هذا أول أمر في القرآن العظيم حسب ترتيب المصحف، وهو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد أشكل على بعض المفسرين افتتاح هذه الآية بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بناء على أن السورة مدنية. وهذا شاهد على ما يذكره البعض من أن الفرق أو من الفروقات بين المكي والمدني، أن الخطاب يكون للمدني يا أيها الذين آمنوا، وللمكي يا أيها الناس، لكنهم قالوا غالبا، فهذا من غير الغالب. ولكن نحن نقول إن هذا الخطاب في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس في سورة مدنية فيه دلالة على أن الخطاب للعالمين جميعا، وليس خاصا بالمؤمنين، خاصة وأن موضوع الآية الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك، فهذا خطاب لكل من أشرك أو كفر بالله عز وجل. وما دامت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة للعالمين جميعا، فإن الخطاب لكل إنسان لم يعبد الله عز وجل أو لم يفكر في هذا الأمر أن يعبد الله وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والناس كلهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهم داخلون تحت هذا التكليف الربان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وهذا فيه إشارة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كما هو معلوم إنما أرسلهم الله عز وجل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، بناء على أصل، وهو أن غالبية الأمم تعرف الله عز وجل في جانب الربوبية. ومن ثم فإن مسألة الربوبية ومعرفة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت هي من المسائل التي تكاد تكون مشتهرة بين الأمم، وسيأتينا بعد قليل أنه ربما لا يكاد ينكرها إلا يعني القلة من
اللي قضية توحيد الربوبية،
اللي هي قضية معرفة الله أو توحيد الربوبية ونحو ذلك. لكن الأمر الخطير جدا وهو الذي يعني تستنكفه نفوس الكفار ونفوس الذين لا يؤمنون بالله عز وجل هو عبودية هذا الإنسان لله عز وجل. القضية الكبرى هي حركتك أنت أيها الإنسان، واتجاه قلبك ودعاؤك وحلالك وحرامك وتنظيم حياتك وعبادتك من صلاة وصيام، إلى أين تتجه بها؟ هذه القضية الكبرى. أما مسألة التقرير والإقرار بأن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون فهذا يمر أحيانا على الفطرة، يعني تكاد تكون تراها على الفطرة. وكما هو معلوم الأعرابي يقول الكلمة المشهورة لما سئل عن وجود الله: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. ثم ذكر شيء من الكون وقال: ألا يدل ذلك على العزيز الخبير سبحانه وتعالى. فالإشكالية التي عند الأمم وعند الإنسان هي مشكالية عبوديته. أما إقراره فهذا أمر سهل، يعني أي واحد من الناس من المشرق والمغرب تقول هل تقر بوجود الله؟ ربك يقر بوجود الله لكنه يمشي في طريقه. القضية الكبرى ليست أنه يقر، صحيح أن الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وتوحيد الربوبية أصل في التوحيد، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا لينطلقوا من هذا الأصل المتقرر إلى إيش؟ إلى العبادة لله سبحانه وتعالى الإفراد. التي هي المطلب التكليفي الرباني والذي من أجله خلق هذا الإنسان. أنا أحب أن أركز على هذه القضية لأن هناك للأسف الشديد فصام بين القضيتين. يعني فيه من يركز على قضية الربوبية وكأنها خلاص عندنا ملحد، نحن عندنا أناس ملحدون لكن هذا مؤمن، هذا يعرف الله، طيب وذا عرف الله ما الذي يترتب على ذلك؟ هل يترتب عليه أنه يسير على الطريق الذي أمر الله به عن طريق أنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هذه القضية الكبرى. ولهذا فإن هذا الفصل بين القضيتين أو أحيانا التركيز على إحداهما وإهمال الأخرى وخاصة إهمال توحيد الألوهية من الإشكاليات الكبيرة القديمة
والحديثة
والمعاصرة. قوله تعالى أولوا ربكم، هنا في قضية مهمة جدا وهي الفرق بين الربوبية والألوهية. وهذه القضية قضية عقدية يعني مهم جدا أن نقف عندها حتى لو أمضينا فيها حلقة كاملة، يعني بمعنى أن الفرق بين الربوبية والألوهية هذه إشكالية للأسف الشديد وجدت عند الكثيرين كما أشرنا قبل قليل، وأيضا تحولت إلى منهج كلامي في كتب العقائد الكلامية والأشعرية والكلامية والفلسفية. يعني أعطيك مثال، كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة العقدية، أنا لا أتكلم عن الكتب العامة الأخرى، كتبهم العقدية تتكلم لما تتكلم عن التوحيد تتكلم وكأن التوحيد هو قضية توحيد الربوبية
فقط،
هو هل الله موجود؟ هل الله خالق؟ مسألة أنه واحد في خلقه ليس له شريك في الخلق، وهذا لا شك أنه من التوحيد العظيم
صح.
وقد أشرنا إلى ذلك في حلقات سابقة، لكن ركزوا على هذا ثم بعد ذلك أهملوا توحيد
الألوهية،
توحيد الألوهية هذه قضية حساسة. ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى السلف لم يكن عندهم هذا المعترك بين الربوبية والألوهية كما وجد، لكن لما نشأ المذهب الأشعري والاعتزالي والكلامي ودون جاء العلماء ليبينوا هذه الحقيقة، وإلا فهي منصوصة عليها في كتاب الله صح. عز وجل كما في هذه الآية
وهي
قوله أول آية جاء اعبدوا ربكم،
اعبدوا هذا ألوهية،
هذا ألوهية وربكم هذا ربوبية. بمعنى إيش؟ إنه الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس جميعا ويقول اعبدوا من؟ ربكم الذي تعرفون خلقكم وإلى آخره. هذا التقرير للأسف الشديد متى اختل؟ اختل في القرن الرابع والخامس
عندما دخلت كتب الفلسفة
وترجمها
المأمون.
أي نعم. طبعا هذه لا الترجمات أثرت على الطوائف والفرق. ثم بعد ذلك لما بدأ يدون المذهب المعتزلي وخاصة على يد يعني من له تأليف مثل عبد الجبار الهمذاني، ثم المذهب الأشعري المتأخر بدأوا يدونوا مذاهبهم الكلامية، صارت معركتهم مع الفلاسفة ومع الثانوية وأحيانا مع النصارى واليهود في مسألة إيش؟ في مسألة الربوبية، إنه هل عيسى ابن الله؟ هل عزير ابن الله؟ هل كلام الثانوية والمجوسية أن هناك إلهان أو يعني التثنية في الألوهية أو العالم قديم كما تقوله الفلاسفة ونحو ذلك؟ فركزوا على هذه المعركة ثم لما دونوا للأسف الشديد وهي كتب عقدية دونوا المسائل المتعلقة بالربوبية، وطبعا قد يكون في كلامهم كثير من الصحة وأحيانا أخطاء في المعالجة لقضية الربوبية، لكن الإشكالية الكبرى هي إهمالهم لتوحيد الألوهية حتى إنهم بدأوا يفسرون.
طب إنهم هذا تقصد من علماء الإسلام؟
لا،
أو قصدك
يعني علماء الكلام حتى علماء المتكلمين وغيرهم بدأوا يفسرون مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، الإله، أعبد الله، لا إله غيره، ما من إله إلا الله إلى آخره، يفسرونها بقضية الخلق. فبعضهم يقول إن الإلهية هي الخلق أو القدرة على الاختراع ومعنى لا إله إلا الله لا خالق
إلا الله.
ففسروا توحيد الألوهية وأساس التوحيد وهو كلمة التوحيد بإيش؟
بالربوبية.
نعم. والربوبية معنى صحيح أنه لا خالق إلا الله، صح. الله سبحانه متفرد بالخلق والاختراع ونحو ذلك، صحيح. نعم. الإشكال من ناحيتين. الناحية الأولى تفسير نصوص الألوهية بمعاني الربوبية، ومنه على رأسها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فاعلم أنه لا إله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
نعم.
فسروها بأنه لا موجود إلا الله، لا خالق إلا الله، إلى آخره. هذا الناحية
فسرت بما هو متقرر أصلا،
نعم، ومفروغ منه.
نعم.
يعني كلمة التوحيد متضمنة لهذا.
نعم. حتى هنا لما أتى الخطاب قرر الله عز وجل قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم
الذي هو متقرر،
متقرر هذا. نعم.
فمن ثم لما فسروها بهذا التفسير أخطأوا في إيش؟ في تفسير معنى كلمة التوحيد.
نعم.
معنى الألوهية. الخطأ الثاني أنه لو فرض أنهم أخطأوا في التفسير لكن أتوا بتوحيد العبادة بأدلة أخرى وقرروه وشرحوه وجعلوه توحيد، لقلنا والله أنتم أخطأتم لكن ما قصرتوا،
يعني
أتيتم بالقضية.
نعم.
أهملوا توحيد الألوهية إهمالا تاما، وسرى هذا للأسف الشديد حتى دخل التصوف الغالي والشرك على كثير من المتكلمين، وعلى رأسها المذهب الأشعري للأسف الشديد. دخل عليهم من جهة إيش؟ من جهة إهمال توحيد الألوهية. فصارت قضية إنه الأضرحة والقبور والاستغاثة بها ودعائها
رجع من الشرك الله من جديد
وإلى آخره، إنه هذا لا يتعارض مع التوحيد. يعني هو أي واحد من هؤلاء لما يقرأ كتب المتكلمين لن يجد فيها تقرير توحيد الألوهية، وإنما سيجد تقرير الربوبية.
نعم.
فسيقول لك أنا لا أقول أن صاحب الضريح أو السيد أو شيخ الطريقة هو الذي خلقني ويرزقني، الذي يخلقني ويرزقني هو. ثانيا أنا أقول لا إله إلا الله، إذن أنا لست بمشرك. ثم بعد ذلك ينقض لا إله إلا الله بأي طريقة؟
بفعله.
ينقضها بهذه الأفعال الشركية. فصار الإشكال هنا هو أن هؤلاء أهملوا توحيد الألوهية، فأدى هذا إلى الاستهانة بنقض توحيد الألوهية حتى وقعوا في ألوان كثيرة من الشرك الأكبر. طبعا التفريق بين الربوبية والألوهية، هذا التفريق هو كما قلنا بنص الآية وآيات
أخر
كثيرات.
نعم.
في كتاب الله عز وجل. لكن هؤلاء من باب الرد على أئمة الإسلام وأئمة السلف رحمهم الله تعالى بثوا رعاية وموجودة في كتبهم المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا، وهي إنه التفريق بين الربوبية والألوهية هذا من اختراع ابن تيمية أو من اختراع فلان وفلان، وإنه هذا لم يكن موجودا إلى آخره.
نعم. نعم.
هذا الكلام حقيقة يقولونه وهم يعلمون أن نصوص كتاب الله عز وجل فيها أدلة تقرر الربوبية.
نعم.
وفيها أدلة تقرر
الألوهية.
نعم. وأنا سبق في أكثر من مناسبة وأحب أن أكرر هذه الفائدة.
جميل.
أن أول سورة في كتاب الله وآخر سورة نص في أقسام التوحيد الثلاثة.
أول سورة هي الفاتحة.
الفاتحة وآخر سورة التي ونحن في الإشارة إلى تفسير سورة الفاتحة ذكرنا هذه القضية.
نعم.
وأشرنا إلى هذا الموضوع. آخر سورة سورة الناس.
نعم.
قل أعوذ برب الناس الربوبية.
نعم.
ملك الناس الأسماء والصفات.
نعم.
إله الناس.
فرق
بين رب وإله. إله الناس هذا توحيد الألوهية.
نعم.
بعدين هو التعوذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره نص، وهذه الآية التي وقفنا معه نص صريح، اعبدوا ربكم. إذا فيه أمر.
نعم.
اعبدوا ربكم، لو كان الربوبية الألوهية ما جاء النص بهذا الشكل.
صح.
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهو طلب لشيء فوق الإقرار بالربوبية الذي تقرون بأنه خلقكم. إذن الفرق بين الربوبية والألوهية هو أصل، ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل آيات كثيرات في مشركي مكة الذين كانوا يعبدون الأصنام أنهم إذا سئلوا عن الربوبية يقرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. آيات كثيرات في هذا الباب، ونحن سبقا أشرنا إلى هذا في أول حلقة في سورة الفاتحة.
طيب شيخنا الله يبارك فيك، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لماذا بدأ بالخلق؟ وأيضا لماذا ذكر الذين من قبل؟ يعني هذه هي مقصودة طبعا، لماذا؟ لأنها صدرت في بداية الأمر أو أول الأوامر في كتاب الله عز وجل، ثم ختمت لعلكم تتقون.
طبعا هنا في هاتين الآيتين ذكر الله سبحانه وتعالى دلائل الربوبية.
نعم.
اعبدوا ربكم، من هو الرب؟ قال الذي خلقكم.
نعم. يخاطبهم بما يعرفون.
بما يعرفون. نعم. وهذا ترى الذي خلق. بعدين والذين من قبلكم. وطبعا قوله تعالى والذين من قبلكم، هذا فيه إشارة إلى إنه سلسلة الخلق مهما بلغت فلا بد أن تنتهي. لاحظ.
نعم.
لا بد أن تنتهي، لا يمكن أن تستمر سلسلة الخلق إلى ما لا نهاية، هذا عقلا. لاحظ معي،
هذا كان في إشارة إلى نهاية الخلق،
إلى أن الخلق له بداية.
نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، وأن كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. هذه إشارة أولى. نعم. الإشارة الثانية إلى هؤلاء المخاطبين أيا كانوا، إلى أنتم وآباؤكم وآباء وآبائكم وأجدادكم والذين من قبلكم، من الذي خلقهم؟ هذا سؤال. من الذي خلقهم؟ أنتم تقرون وآباؤكم كانوا يقرون وكل يقر أن الذي خلقني وخلق آبائي وأجدادي ومن قبلي هو الله سبحانه وتعالى. فهذا في نوع من الإشارة إلى، يعني إذا كنتم تقولون كنا على دين فيه الآباء والأجداد الذين يعظمون دين الآباء والأجداد، فآباؤكم وأجدادكم مثلكم، من الذي خلقهم؟ خلقهم والله، فكيف يعبدون مع الله سبحانه وتعالى غيره؟ أحب أن أشير هنا إلى هذا الاستدلال بهذه الآيات على هذه المسائل، لأن الله ذكر في هذه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
تتقون
الله عز وجل وتعودون إلى الإيمان والتوحيد. بعدين الآية اللي بعدها
الذي جعل لكم
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات
رزقا لكم.
لاحظ معي
أربعة
خمسة أدلة.
طبعا هذه دلائل التوحيد، هذه دلائل الربوبية،
دلائل الربوبية. نعم. بل هي من دلائل الربوبية. لكن إيش الذي يلفت الانتباه هنا؟ هو أن هذه الأدلة بمقدار ما فيها من الوضوح والسهولة ومعرفة المخاطب بها، بمقدار ما فيها من الدلالة القوية على الربوبية. بعض الناس أحيانا يظن أن الدليل، لاحظ معي، لابد أن يكون خفيا، لابد أن يكون شيئا، يعني مثل ما نقول نحن في عصرنا الحديث، يعني لازم في جوانب تقنية دقيقة جدا لا يكاد يكتشفها إلا مختبر أو خبير أو كما يقال متخصص دقيق في أي شيء من هذا. ولا شك أن أسرار الله عز وجل في خلقه لها دلالات، لكن القرآن للناس، يا أيها الناس جميعا،
إذا كبرت
ومقدار ما في هذه الآيات من وضوح تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى أيضا بقوة ووضوح. ولهذا في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يذكر الليل والنهار والشمس والقمر وخلق الإنسان والسحاب والمطر. ليه؟ هذه الأشياء معروفة معتادة. قلنا هذه الإشكالية أنها معروفة ومعتادة، فأنست بني آدم عن دلالتها الكبرى على الله عز وجل. الإنسان يعيش على هذه الأرض، كيف يعيش على هذه الأرض ويحيا فيها وهو يعني كما يقال يتنفس فيها ويأكل منها ويعيش كما في الآية؟
نعم.
التي هنا
وكلها محسوسة، وكلها يعني بدأ بالأرض وهي التي يعيش عليها، ثم السماء جال بفكره، ثم أنزال المطر من السماء، هذه كلها محسوسة.
فلذلك تلاحظ هنا أنه هذه الدلائل عجيبة في وضوحها. يعني نحن ضربنا المثل قبل غيب الأرض.
نعم.
أنت أيها الإنسان أحيانا مثلا تصلح لك بيت أو غرفة مثل هالديكور اللي احنا جالسين فيه وتفرح فيه أنك يعني أتيت بالعامل وصلح. طيب ألا تفكر في هذه الأرض التي يعيش عليها البشر؟ كيف نشأت؟ من الذي أنشأها؟ من الذي ذللها؟ ولهذا يعني هذا فيه دلالة.
نعم.
السماء بأنجمها ببنائها بإحكامها، من هو الذي خلقها؟
نعم.
كذلك أيضا السحاب، الله عز وجل أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا السحاب الذي ينزل،
من الذي ساقه؟
من الذي كونه؟ نعم. من الذي يخلقه؟ من الذي جعل في الماء هذه الطبيعة وهذا التكوين؟ ثم بعد ذلك ينزل هذا الماء وإذا به
قدر
ينزل
الحاجة
على الأرض ويكون سقيا للناس. ثم بعد ذلك ينبت الله عز وجل فيه من أنواع الثمرات. هذه قضية الإنسان يراها ويشاهدها كل يوم، لكن للأسف الشديد هو لا يفكر فيها التفكير الدقيق الذي يقوده إلى الله عز وجل. هذه لا يتذكرنا جميعا.
نعم.
مثل خلقكم أيها الإنسان، ألا فكرت في نفسك في كل صباح ومساء تفكر فيك وفي من حولك وتنظر إلى هذا الخلق الدقيق؟ ألا يدل ذلك ويعطيك إشارات عميقة دقيقة إلى خالقك ومولاك سبحانه وتعالى؟ يعني هذه قضية حقيقة أساسية جدا، أحببت أن أشير إليها لأن هذه الآية لي فيها مزيد تعليق على قضية الربوبية بالنسبة لعصرنا الحاضر، لكنني أحببت أن أشير إلى أن هذه الأدلة القرآنية بمقدار ما فيها من الوضوح، بمقدار ما فيها من القوة في الدلالة على رب العالمين وقطع دابر الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، وهي من أكبر الدلائل على أن الذي خلقنا وخلق من قبلنا وخلق السماء والأرض وأنزل من السماء ماء أنه هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك، ألا توجه العبادة لبشر ولا لطاغوت ولا لضريح فضلا عن شجر أو صنم أو العياذ بالله.
نعم بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا الله بارك فيك، بعد أن قررت هذه الدلائل، دلائل الربوبية في هذه الآية، بداية الآية يعني بداية الأوامر في سورة البقرة، قال عز وجل وهو أول النواهي فلا تجعلوا لله أندادا.
نعم.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طبعا أتت قضية الشرك، يعني كأن هذه مباشرة نلحظ في كتاب الله عز وجل، كلما قرر التوحيد وقررت العبادة لله عز وجل نهي عن ضدها وهي الشرك.
أحسنت.
نعم.
وهذه الآية أيضا سبحان الله افتتاحها واختتامها عجب، هاتان الآيتان افتتاحها أعبدوا ربكم، ثم بعد أن ذكر الدلائل الربوية قال فلا تجعلوا، ولهذا قال العلماء أول نهي في كتاب الله عز وجل عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد الند هو إما يكون شبيه أو مخالف أو مضاد، فلا تجعلوا لله أندادا. لاحظ معي.
نعم.
إما يكون شبيه، تجعل لله ند شبيه بالله عز وجل في أسمائه وصفاته واستحقاق العبودية. ماشي هذا.
نعم.
أو مخالف له. بمعنى إيش؟ أنه يخالفه في في يعني لا 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 له من الخلق والرزق وإلى آخره. أو أنه مضاد له. يعني وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فالله عز وجل يعني أيضا ليس له مضاد، ليس له يعني يعني لا يوجد في هذا العالم أحد يعني يضاد الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره وحكمه إلى آخره،
مفهوم متفرد.
فالأنداد داخل في هذه الأشياء كلها، مقتضاها لاحظ معي أنها إذا كانت باطلة إذا لا يعبد إلا الله وحده لا شريك، فمن عبد مع الله غيره من مثيل أو نظير يخافه أو يرجوه، لاحظ معي، إما أنه يرجوه لأنه شبيه بالله عز وجل شبهه بالله، أو أنه مخالف ومضاد فهو يخافه إلى آخره، فكل عبادة لغير الله عز وجل فهي شرك أكبر. فلهذا قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون من؟ أنه لا يوجد ند لله، وأنه لا خالق مع الله ولا رب ولا قاهر ولا محي ولا مميت. من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي خلق كل شيء؟ من الذي يدبر الكون؟ إنه الله عز وجل. وبهذا تتقرر في نهاية هذه الآية الحقيقة الكبرى، وهي أنه لا بد من تحقيق العبودية، ولا بد في مقابلها من أن لا يصرف شيء من العبودية لغير الله، وهو باب الشرك. وهذا مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نعم.
صلى الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلتم فضيلة الشيخ، وأن يجعلها هذا الكلام في ميزان الحسنات، وأن يعيننا على فهم القرآن وتدبره. أيها الإخوة أيها الأخوات الكريمات، كانت هذه مع نهاية التقرير هي نهاية حلقتنا هذا اليوم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قال الشيخ، وندعوكم إلى مواصلة المتابعة لمثل هذه الحلقات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.